الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا الصرح العلمي الشامخ على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، أعلم أن إخوانكم بكلية الطب ينتظرون هذا اللقاء أيضا، فأردت أن أجمع بين الخيرين، فاسمحوا لي أن أجلس مع حضراتكم قليلا من الوقت وأن أجلس مع إخوانكم وأخواتكم في كلية الطب وقتا آخر مساويا للوقت الذي سأجلس مع حضراتكم بإذن الله تعالى، لأجمع بين الخيرين. فما أتيت إلا لأجمع، وأخشى أن يحدث نوع من التفرقة بالجلوس هنا دون الجلوس هناك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع صفنا وألا يشتت شملنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، في كلمات محددة أقول وأرجو أن تركزوا معي جيدا، الإرادة في كتاب الله نوعان، الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية القدرية معناها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني لا يقع شيء في كونه إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى. فما وقع في مصر من أحداث وما يقع في الكون كله من وقائع إنما يقع تحت سمع وبصر الملك وبتقدير قدره سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتدبروا معي أيها الأحباب وأيتها الفضليات الطاهرات، تدبرنا معي أيضا قول رب الأرض والسماوات: كل يوم هو في شأن، يعني يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثرة ويستر عورة ويزيل دولة ويأتي بدولة ويزيل حاكمة ويأتي بحاكم يدبر الأمر ويسوق المقادير التي قدرها جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فأرجو أن تعلموا يقينا أنه لو اجتمع شباب مصر بل شباب الأرض ليحققوا شيئا لم يقدره الله جل جلاله ما استطاعوا. لو اجتمع أهل الأرض على أن يحققوا شيئا لم يقدره خالق السماء والأرض ما استطاعوا ولن يستطيعوا. فأنا أرجو أن نقدم دائما إرادة الله جل وعلا على إرادة شبابنا وعلى إرادة شعبنا بل وعلى إرادة شعوبنا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا، يعني أن عالما من علماء اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع. خلي بالكم يا شباب، الحبر اليهودي بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر. وقال صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية أحمد، وهذا هو الشاهد الذي أود أن أسوقه لحضراتكم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. هل تدبرتم هذا القول؟ الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. فالذي يقيل دولة ويأتي بدولة ويزيل حاكما ويأتي بحاكم هو الملك الحق، ملك الملوك جل جلاله. لابد أن تستقر هذه العقيدة الإيمانية في قلوبنا حتى لا نمتلئ بنشوة النصر عجبا أو كبرا أو استعلاء على الله جل جلاله. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أيها الأفاضل، بعد هذه المقدمة المختصرة أود أن أقول لكم: مصر التي يجري فيها الآن ما يجري وفق تقدير الله تبارك وتعالى إنما هي كنانة الله في أرضه. ووالله يا شباب، لولا أن الله جل وعلا رحم هذا البلد لرأينا فيه ما نراه الآن على أرض ليبيا. والله لولا أن الله استجاب لدعوات الصادقين ولدعوات المقهورين في هذا البلد لرأينا بركا من الدماء وأكواما من الأشلاء. فالذي أود أن أؤكده لحضراتكم بأن مصر هي كنانة الله عز وجل في أرضه. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. أنا أعلم أن شبابنا وأن هذه الأجيال الشابة الصاعدة عاشت في مصر في وقت ربطت فيه بين هذا الاسم الكبير العلم وبين حالة الفساد والظلم المستشريح، فصارت مصر في قلوب وعقول شبابنا وأجيالنا اسما مهزوزا. لكنني أريد الآن أيها الأحبة وأيتها الفضليات أن نعرف قدر مصر، وأن نعرف مكانة هذا البلد، وأن نعلم أن مصر من البلدان القليلة التي زكاها الله عز وجل وذكرها في القرآن الكريم من بين هذه الآيات العظيمة قول الله تعالى حكاية عن يوسف: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأنا أقول إن شاء الله ستبقى مصر آمنة مطمئنة استجابة منه جل وعلا لدعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هل تعلم أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بهذا البلد خيرا؟ يا له من شرف أن يسمي رسول الله مصر وأن يذكرها بلسانه الطاهر وأن يوصي بها وبأهلها خيرا. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. يا لها من منقبة، يا لها من شهادة. مصر يا شباب، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض العلماء، مصر أرض الأتقياء، مصر أرض الكرم والوفاء، مصر أرض الجود والعطاء. أنا متعصب جدا لهذا البلد، أنا تجولت في العالم كله وتحركت من دولة إلى أخرى. والله يا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي وبناتي، والله ما تحركت بلدا إلا وعدت متعلقا أشد التعلق بمصر لما أراه في أهلها ولما أراه على أرضها من خير ومن قيم ومن أخلاق. مصر يا أحبابي ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، وإنما أصيبت بأزمة ثقة، أصيبت بأزمة ثقة، لكنها ما أصيبت أبدا بأزمة بخل ولا بأزمة عطاء ولا بأزمة جود ولا بأزمة عمل. ها أنتم رأيتم مصر حين علم شعبها أن لصوته تأثيرا وأن لصوته مكانا وأن لصوته قوة، خرج الشعب عن بكرة أبيه في هذا الاستفتاء الأخير ليعلم العالم كله درسا من أروع الدروس. هذا الشعب الذي وقف في طوابير طويلة ليعبر عن رأيه بنعم أو بلا، لا حرج على الإطلاق، ولا ينبغي أن نحتكر أو أن نحتقر رأي آخر، بل نعبر عن آرائنا بأدب جم. عبر عن رأيك ودعني أعبر عن رأيي، لا تتهم نيتي ولا تحتكر ولا تحتقر رأيي، وأنا لا أتهم نيتك ولا أحتقر ولا أحتكر رأيك، بل يطرح كل واحد منا ما يراه في حدود الأدب والقيم والأخلاق التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمصر مشى على أرضها إبراهيم، ومشى على أرضها يعقوب وإدريس ويوسف، بل ومشى على أرضها أكثر من 50 صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وستعجبون إذا قلت لكم عبارة وأرجو أن تحفظوها يا شباب الأمة والصحوة، قالها عمرو بن العاص فاتح مصر، قال عمرو: ولاية مصر تعدل الخلافة. احفظوها يا شباب مصر، ولاية مصر تعدل يعني تساوي الخلافة. ليه؟ ليه اللي يحكم مصر كأنه يحكم الأمة؟ لأن مصر هي قلب الأمة، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي. لو توقف هذا القلب النابض بالحياة لمات هذا الجسد الضخم وترهل وأصبح لا قيمة له، وإن كان يملك الطاقات والموارد الهائلة الجبارة. هذا الجسد الضخم بدون هذا القلب النابض لا قيمة له ولا وزن له. لا أقول ذلك تعصبا لمصر، بل هذه حقيقة تاريخية وحقيقة حضارية يجب على شبابنا وأولادنا أن يحفظوها وأن تحفر في قلوبهم وعقولهم الآن. بل لقد قال يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام من أئمة العلم والزهد والعمل، قال يحيى: لقد تجولت بالبلدان فما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. انظروا إلى هذا الاقتران البديع في الورع بين المدينة النبوية ومن كان يسكنها من أصحاب النبي والتابعين وتابع التابعين والعلماء والأئمة المهديين، وبين ورع مصر. بل حين أرسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رسالة يطلب منه أن يخاطب أهل مصر ليمد أهل مصر إخوانهم من أهل المدينة النبوية بالمؤونة بالطعام والشراب حين تعرضت المدينة لنوع من أنواع المجاعة. تدبروا معي أيها الأحبة، خاطب عمرو بن العاص في جامعه المشهور أهل مصر وطلب منهم، قرأ عليهم كتاب عمر وطلب منهم أن يمدوا إخوانهم في المدينة بالمؤن بالطعام والشراب، وأخرج الفقراء في مصر قبل الأغنياء، ما عندهم من طعام وشراب لإخوانهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج عمرو بن العاص ليخاطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله، تدبروا معي يا أحبابي، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة من الطعام أولها عندك وآخرها عندي، أولها في المدينة وآخرها في العريش في مصر. فهذه هي مصر أيها الأحبة. بل لقد قال كعب الأحبار: لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية. انتبهوا يا إخواني ويا بناتي. قال: ومن قصد مصر بسوء أكبه الله على وجهه. بل لقد كتب في التوراة، في التوراة مكتوب في التوراة كما قال علماؤنا: من أراد مصر بسوء قصمه الله. فهذا البلد كنانة الله في الأرض، بلد محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. قد يتعرض لمحنة أو قد يتعرض لأزمة، لكن هذا البلد بإذن الله تعالى لن يموت، لأن الله عز وجل جعل فيه العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والأولياء الصالحين، وجعل فيه الأوفياء والشهداء والصديقين والصديقات. هل تعلمون يا أحبابي وهل تعلمنا يا بناتي أن اليقين ما خرج إلا من مصر؟ نعم، أقولها بكل ثقة، ما خرج اليقين إلا من مصر. فأستاذة اليقين للدنيا هي هاجر عليها السلام، هاجر التي علمت الدنيا حلاوة اليقين وبرد الثقة في رب العالمين. حين نظرت إلى إبراهيم وقالت: إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فرفع رأسه إلى السماء فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. فقالت أستاذة اليقين للدنيا: إذا لا يضيعنا الله أبدا، ما خرجت هاجر إلا من مصر، فمن مصر خرج اليقين، خرج اليقين. وكذلك أيها الأحبة، مصر أرض الطور ومصر بلد النيل. مصر أرض الطور ومصر بلد النيل. أرض الطور الأرض المقدسة، الأرض المباركة التي ناجى فيها موسى ربنا جل جلاله، ونادى من على أرضها ربنا موسى عليه الصلاة والسلام. يا لها من كرامة. نعم، في بلادنا، في أرضنا، تجلى ربنا جل جلاله على هذه الأرض المقدسة المباركة، وهو ينادي الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. بل ومصر أرض النيل. النيل، هل تعلمون أن النبي رأى النيل في الجنة ليلة الإسراء والمعراج؟ والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال: رأى رسول الله أربعة أنهار، نهرين ظاهرين ونهرين باطنين. فقال النبي لجبريل: ما هذه الأنهار يا جبريل؟ فقال جبريل: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة، فنيلكم من الجنة، بنص حديث رسول الله. أيليق بنا يا أحبابي أن نسيء إلى هذا النيل بالصرف الصحي؟ أيليق بنا يا أحبابي أن نسيء إلى النيل بإلقاء المخلفات، وربما تكون مخلفات نووية وكيميائية، لنضر هذا البلد العظيم ولنضر أهلنا، الذي لا أعلم بلدا على وجه الأرض فيه حالات سرطان وحالات كبد وحالات فشل كلوي كما أعلمها في هذا البلد؟ لماذا نحن لا نحتاج يا أحبابي إلى جندي يراقبنا أو إلى قانون وضعي يراقبنا؟ بل نحتاج في هذه المرحلة إلى أن نراقب ربنا جل وعلا، إلى أن نحسن إلى بلدنا، وإلى أن نحسن إلى نيلنا. وهيا بنا لنبدأ بناء بلدنا من جديد بعيدا عن القيود في هذه الأجواء العظيمة، أجواء الحرية. من كان يظن في يوم من الأيام أن أكون بينكم في هذا الجمع المبارك من أساتذة وأبناء وبنات؟ من كان يتوقع هذا أيها الأخيار؟ لا ينبغي على الإطلاق أن نعطي فرصة لأولئك المفسدين الذين لا يريدون لبلدنا أن يتنفس شذى الحرية وعبيرها. لكنني أريدها حرية مسؤولة، أريدها حرية منضبطة. ليس معنى أنه أصبح من حق كل واحد فينا الآن أن يتكلم بما يريد أو أن يعبر عما يريد، أن يتكلم بكلمات متفلتة من الضوابط الشرعية ومن مصلحة هذا البلد. لا يجوز للأوفياء ولا للكرماء ولا لأهل الدين أن يقدموا مصالحهم الشخصية ومطالبهم الفئوية على مصلحة البلد العليا وعلى مصلحة الوطن العليا، وإنما يجب أن نبدأ البناء من جديد. خلي بالكم بسواعد شبابنا وعقول علمائنا. يا شباب، لا يجوز أبدا أن نقلل من شأن الآباء، لا يجوز أبدا أن نقلل من قدر العلماء، لا يجوز أبدا أن نقلل من قدر الحكماء، بل يجب أن تمتزج سواعد شبابنا وطاقات شبابنا وقدرات أولادنا بعلم علمائنا وحكمة حكمائنا وعقل عقلائنا وبصيرة آبائنا. فآباؤنا هم سبب وجودنا بفضل ربنا جل وعلا، وعلماؤنا هم الذين علمونا طيلة السنوات الماضية. أبسهولة أيها الأحباب نتنكر لأساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا وآبائنا؟ لا يمكن على الإطلاق لأمة عاقلة أن تستغني عن شيوخها وعلمائها وحكمائها، ولا يمكن لأمة قوية تحترم وتريد أن تحترم أن تستغني عن شبابها. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن شيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر، فإن علماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن لعقل أن يمشي مجردا أو أن يأتي مجردا دون أن يقوى بساعدين ودون أن يمشي على قدمين، والساعدان والقدمان هما الشباب. وكذلك لا يمكن لقدمين قويتين ولساعدين فتيتين أن تتحرك هذه الجوارح بلا عقل وبلا حكمة وبلا علم. فتعالوا بنا لنبدأ البناء من جديد بعلم العلماء وحكمة الحكماء وعقل العقلاء وعطاء الآباء وسواعد الشباب وقدرة الشباب وطاقة الشباب والآمال العظيمة التي يحملها شبابنا الشباب المصري الذي حلم واحد كأوباما وهو رئيس أمريكا حلم أن يعلم أن يتعلم شباب أمريكا من شباب مصر. يا للشرف. نعم أنا أقول ذلك باعتزاز. صار شبابنا بفضل الله بهذا الرقي وبهذه الحضارة وبهذه السلوكيات الراقية صار مضرب الأمثال وصار رئيس دولة كبيرة كأمريكا يتمنى أن لو تعلم الشباب الأمريكي من الشباب المصري. لا ينبغي على الإطلاق أن نضيع هذا الفضل الذي ساقه الله إلينا، ولا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من شأن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على مصرنا. أنا أرى أيها الأحبة أن الخطوة العملية الأولى على طريق البناء وعلى طريق التغيير هي طرح الشك ونبذ الشك وبناء الثقة. هل توافقوني أن الشعار المرفوع الآن الشعب يريد إسقاط الشعب؟ هذا لا يمكن على الإطلاق أن نبني به بلدنا. الشعب كله يريد إسقاط الشعب كله، الكل يشكك في الكل. أصبح الآن كل واحد يكتب ما يشاء ويقول ما يريد ويضع على الفيسبوك والتويتر وغيرها من أماكن التواصل الاجتماعي ما يريد، حتى ولو كان القول إشاعة. يقول لك بيقولوا، مين اللي بيقول؟ هم بيقولوا. مين اللي بيقولوا؟ بيقولوا. وتصبح الإشاعة مصدر فزع ومصدر قلق ومصدر هدم ومعول هدم. هذا لا يليق أبدا، لا يليق بشبابنا ولا بآبائنا. لا ينبغي على الإطلاق أن نفسح المجال لكل من شاء أن يقول ما شاء بلا تثبت ولا بينة ولا ضوابط، ليترك البلد تموج بهذه الشائعات الخطيرة التي تشل حركة العمل وحركة البناء وحركة الاقتصاد وحركة الإنتاج. يجب أن تبدأ عملية الإنتاج وبأسرع وقت، ويجب أن يتحرك اقتصادنا وبأسرع وقت. لن يكون هذا إلا في جو آمن، إلا في جو مطمئن، إلا في جو يحارب الشائعات ولا يفسح لها الأسماع ولا يفتح لها الصدور والقلوب. لابد من نبذ الشك والتشكيك، ولابد أن يتقي الله كل واحد فينا قبل أن يتكلم كلمة واحدة، لأنها قد تصيب بريئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية الحاكم قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. فالمسلم مسؤول عن كلمته، مسؤول عن قوله، مسؤول عن فعله، مسؤول عن تحركه. لا يتحرك ولا يتكلم بكل ما تهواه نفسه. لا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تعالوا أيها الأفاضل لنبدأ العمل، لنبدأ التغيير، وليكن التغيير من أعماقنا. خلي بالكم يا شباب، لو غير الدستور كله، لو غير الدستور كله، بل لو غيروا الدستور كل عام مرة، ولو سنوا لنا قوانين كل يوم، اعلموا يا أحبابي أنه لن يتغير واقع بلدنا على الإطلاق. ولو غير الدستور، وأنا لا أقلل من شأن هذه التعديلات الطيبة الكبيرة، لكن لن يتغير الواقع بتغير الدساتير، وإنما يتغير الواقع بتغيرنا نحن من أعماقنا. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما قيمة أن يسن لنا في جامعة بنها العريقة الدساتير والقوانين دون أن يتحول أولادنا وبناتنا وأن يغيروا هذا الواقع وأن يحولوا هذه القيم على أرض الواقع إلى منهج عملي إلى واقع حياة؟ أحبابي وبناتي، أنا أقول دوما إن الحق معنا، والله تخلي بالكم الكلمتين دول، بقول إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا وبكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا سنتألم جميعا لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، وسنعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والناس والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فلا بد أن نشهد للحق شهادة عملية. لو سألتني بنت من بناتي وابن من أبنائي وما شهادتي أنا للحق الآن وأنا طالب في كلية من كليات جامعة بنها العريقة، ما شهادتي للحق الآن؟ اسمع جوابي. أقول: شهادتك للحق أن تكون طالبا متفوقا، شهادتك للحق أن تكون طالبة متفوقة. إن أعظم خدمة تقدمونها اليوم للإسلام ثم لبلدكم أن تكونوا مبدعين، أن تكونوا متفوقين، أن تكونوا أسوة ومثلا عليا في الأخلاق، في القيم، في الأدب، في التواضع، في التعامل مع الأستاذ الكبير برقي واحترام وإجلال، والتعامل مع الصغير برحمة وشفقة وإكبار. نعم، هذا أعظم ما نقدمه اليوم لديننا ثم لبلدنا. نريد أن نحول قيم هذا الدين وأخلاقه إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولا عيب ولا حرج يا أحبابي أن نقدم الآن للعمل الذي نريد أن ننجزه الشخصية التي تناسبه. لا بد أن نقدم الأكفأ فالأكفأ والأفضل فالأفضل. لو أنني أرى الآن طالبا من طلابنا فتح الله عليه في باب من الأبواب لا أحسنه أنا، لماذا لا أجلس وأنا أستاذه وأنا شيخه؟ لماذا لا أجلس بين يدي ولدي وطالبي لأتعلم منه هذا الباب الذي فتح الله به عليه دوني؟ لا حرج في ذلك على الإطلاق، بل هذا هو سر نجاح سيدنا رسول الله، أنه وضع الصحابي المناسب بقدراته وطاقاته في المكان الذي يتناسب مع هذه القدرات والطاقات. سأختم بهذا المشهد الرائع الراقي، وأرجو أن تركزوا فيه. لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق، خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا بنات، لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق، عزل أبو بكر خالد بن الوليد أبا عبيدة بن الجراح، عزل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح من قيادة الشام وولى خالد بن الوليد. والله تخلي بالكم، أرسل الصديق رسالة إلى أبي عبيدة القائد العام بيقول له إيه بعد حمد الله والثناء عليه، بيقول له: من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد القيادة في بلاد الشام فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام أبو بكر. ويصدر الصديق الأمر لخالد، خلي بالكم يا شباب، فيرسل خالد بن الوليد كتابا آخر، يعني خطابا إلى أبي عبيدة، بيقول له إيه بعدما حمد الله وأثنى عليه، بيقول له: من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والتولي لأمرها والقيام على شأنها وجندها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد، هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم القادة، هؤلاء الذين تجردوا، هؤلاء الذين تحركوا لنصرة دين الله، لا لنصرة أهوائهم، لا لنصرة الزعامة في قلوبهم، لا لنصرة الأنا التي تضخمت الآن عندنا، أنا 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 الزعيم، لا، أنا مسلم أخدم ديني متجردا، أنا مسلم أخدم بلدي متجردا، أختار الأكفأ فالأكفأ، أختار الأفضل فالأفضل، أمد يدي، أتعاون مع الآخرين، مع احتفاظي بثوابتي، مع احتفاظي بمنهجي، مع احتفاظي بأصولي، مع احتفاظي بأركان ديني، لا أميع منهجي أبدا، ولا أتنازل عن ثوابتي أبدا، ولا أتنازل عن عقيدتي أبدا، ولا أجامل مخلوقا على حساب ديني أبدا، لكن ليس معنى هذا أن أكون في عزلة من الآخرين وأن لا أمد يدي للآخرين. يجب أن تبنى بلدنا يا أولادي وبمشاركة المسلمين والأقباط، فمصر ليست ملكا للمسلمين فقط، بل هي ملك للمسلمين وملك للأقباط، أقولها لله لا أجامل بها مخلوقا على وجه الأرض، مصر ملك للجميع ومصر فوق الجميع، وديننا يعلمنا الأدب، وهذا ما سأطرحه الآن بإذن الله تبارك وتعالى بين إخواني وأخواتي وأبناي وبناتي في كلية الطب، وهذا إغراء مني إليكم لتحضروا هنالك مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ويعلم الله أنني سعيد جدا لتواجدي مع حضراتكم، مع أبنائي وبناتي، ومع أساتذتنا في جامعة بنها العريقة، ويسعدني أن أكون متواجدا بينكم في كلية الطب. اسمحوا لي أن أبدأ بما انتهيت به الآن في جامعة بنها. قلت لقد نشأ شبابنا في مصر في وقت انتشر فيه الظلم والفساد، فأصبح هذا الاسم العلم الكبير اسم مصر مهزوزا في قلوب وعقول أولادنا وبناتنا. فأنا أريد الآن أيها الأفاضل أن نعرف لمصر مكانتها، وأن نعرف لمصر قدرها، وأن نعرف لمصر دورها. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر يا أولادي ويا بناتي أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض الصالحين والعلماء وأرض الجود والكرم والعطاء. مصر مشى على ترابها خليل الله إبراهيم ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف ونبي الله إدريس ونبي الله موسى. مصر مشى على أرضها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصر أرض الأولياء الصالحين. مصر أرض العلماء الربانيين. مصر أرض الشهداء. مصر أرض العطاء. مصر أرض الجود والكرم والوفاء. ما أصيبت بلدكم أبدا يا أحبابي بأزمة بخل ولا بأزمة كرم ولا بأزمة جود، وإنما أصيبت بأزمة ثقة. فإن تجددت الثقة في هذا البلد رأينا الأعاجيب. فمصر بلد معطاء. هل تعلمون أن الله جل وعلا قد ذكر مصر من بين البلدان القليلة التي ذكرها في القرآن؟ فقال مثلا حكاية عن نبي الله يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فستبقى مصر آمنا مطمئنا استجابة منه لدعاء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بل ومصر أوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. بل وقال عمرو بن العاص فاتح مصر المبارك، قال: ولاية مصر تعدل الخلافة، يعني من حكم مصر حكم الأمة، من يحكم مصر كأنه يحكم الخلافة كلها. لماذا يا شباب؟ أرجو أن ننصت لو سمحت، لو سمحت. يقول عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة، من حكم مصر كأنه يحكم الأمة كلها. ليه يا شباب؟ لأن مصر هي القلب النابض للعالم الإسلامي كله. لو توقف هذا القلب لترهل هذا الجسد الضخم. مهما امتلكت الأمة من ثروات ومهما امتلكت الأمة من طاقات وإمكانيات، فبدون مصر لا قيمة لها. فمصر هي القلب الحي وهي القلب النابض وهي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي كله. وأنا أقول يا شباب: لو حوربت بلد على وجه الأرض بمثل ما حوربت به مصر ما بقي لها على وجه الأرض من سبيل. بل وأنا طالب منذ عشرات السنين قرأت حوارا مع رونالد ريغان وهو الرئيس الأسبق لأمريكا مع صحفي، فسأله الصحفي سؤالا عجيبا جدا، قال له: ما هو أعجب شيء لرئيس أمريكا؟ فرد عليه رونالد ريغان بجواب أعجب، وقال: أعجب شيء بالنسبة لي شعب مصر. فتعجب الصحفي وقال: وما علاقة الإجابة بالسؤال؟ فرد رونالد ريغان ردا عجيبا لا أنساه أبدا ولن أنساه، قال: شعب مصر شعب يسرق قوته منذ مئات السنين ولا زال يعيش. شعب صابر، شعب أبي كريم. يقول يحيى بن سعيد القطان وهو إمام الزهد والعلم، قال: لقد تجولت بالبلدان فما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيته بالمدينة ومصر. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قال قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، ومن قصد مصر بسوء قصمه الله. بل أبشركم، لقد نقل علماؤنا أنه مكتوب في التوراة، في التوراة التي نزلها الله على موسى، مكتوب في التوراة: من قصد مصر بسوء قصمه الله عز وجل. فمصر أيها الأخيار، أيها الأبناء وأيتها البنات الفضليات، مصر كنانة الله عز وجل في أرضه. مصر أرض الطور، الأرض المقدسة التي ناجى فيها نبي الله موسى ربنا جل وعلا. ومصر أرض النيل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ليلة الإسراء والمعراج، كما في الصحيحين من حديث أنس. فحري بكل من يعيش على هذه الأرض الطاهرة وعلى هذا الثرى المبارك، حري بأهل هذا البلد أن يبدأ بناءه من جديد، وأن نغرس فيه قيما جديدة. هذا الشذى الفواح، شذى الحرية، وهذا العبير الذي نتنفسه، يجب أن نوظفه توظيفا صحيحا لبناء بلدنا. نعم أيها الأحبة، أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نسمح لأي أحد من أولئك الذين يشنون الآن حملة إعلامية ضارية لإشعال نار الفتن في هذا البلد، تارة بالفتنة الطائفية، وتارة بالفتنة بين السلفية والصوفية، وتارة بالفتنة بين الشعب والقوات المسلحة. لا نريد أبدا أن نعطي لهؤلاء فرصة لإشعال نار الفتن في بلادنا. فبلدنا الآن يحتاج إلى تجميع الصفوف، يحتاج إلى بذل الصادقين، وإلى تجرد المتجردين، وإلى عطاء المخلصين. لا نريد يا شباب أن نغلب الآن مصالحنا الشخصية ومطالبنا الفئوية على المصلحة العليا لوطننا وبلدنا. البلد الآن يحتاج إلى عطاء كل صادق، وإلى بر كل بار، وإلى وفاء كل وفي، وإلى صدق كل صادق. لا نريد أن نمنح المفسدين فرصة، أولئك الذين يتألمون الآن لهذا الشذى الفواح ولهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على بلدنا. لا نريد أن نمنح هؤلاء فرصة، وإنما يجب أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، وأن نكون يدا واحدة. وأبشركم وأقول: إسلامنا يمنعنا من ظلم الآخرين. فمصر ملك للأقباط وملك للمسلمين، ليست مصر ملكا للمسلمين وحدهم، بل يجب على المسلمين والأقباط من المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد أن ينهضوا جميعا لوأد نار أي فتنة تشتعل في أرضنا وبلدنا، لينهض الجميع بهذا البلد لتدور عملية الإنتاج وعملية التنمية من جديد. فالإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا على الدخول فيه، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، ويقول ربنا لنبينا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول ربنا جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فنحن لا نكره أحدا أبدا على الدخول في الدين، ولكن نحن نبلغ الحق بحق، وندعو الناس بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، بلا كبر ولا استعلاء ولا عنجهية ولا عنترية فارغة جوفاء. فمن شاء بعد الدعوة والبلاغ والبيان أن يدخل الدين فحي هلا، ومن لم يشأ، ليس عندنا إذن وليس عندنا حكم من ربنا ولا من نبينا أن نكره أحدا أيا كان على الدخول في ديننا. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، اسمع ثم أبلغه مأمنة. لم يقل ثم أدخله الإسلام كبتا أو قهرا، وإنما قال ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإسلامنا أيها الأحبة يعلمنا أنه لا يمكن أبدا، أرجو من شبابنا أن يعي هذه العقيدة، لا يمكن أبدا أن يتحول أهل الأرض على قلب رجل واحد من الموحدين المؤمنين. لا لا، لو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة المؤمنين في جنب الكافرين، قلة الموحدين في جنب المشركين. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا قرآننا يا إخواني ويا أخواتي ويا أبنائي وبناتي، هذا قرآننا، هذا نبينا يعلمنا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ابن مسعود كنا مع النبي في قبة، قبة يعني يعني خيمة شعر، خيمة صوف، والله يتركزوا بس معايا نصف ساعة بس. كنا مع النبي في قبة، فالنبي بيقول للصحابة إيه؟ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله الله الله، خلي بال حضرتك ده أمة النبي هي الأمة رقم 70. قال أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. طب لما أمة من 70 أمة تشكل ربع أهل الجنة، هذه كرامة كبيرة. فالنبي يقول للصحابة أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قالوا نعم. اسمع، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة. اسمع إلى الشاهد، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ألا وهي قلة المؤمنين والمؤمنات في جنب المشركين والمشركات. فلما هذا الانفعال؟ ولما هذا التشنج؟ ولما هذا ولما هذه القسوة؟ لا تتعب نفسك، الله يقول لسيدنا رسول الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك قاتل نفسك يا رسول الله إن لم يسلم هؤلاء. والأمر ليس لنا، لا يملكه نبينا، بل لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله لسيدنا رسول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحبابي أنا لا أملك هداية ولدي ولا أملك هداية نفسي، فضلا عن أملك هداية الآخرين. لو كانت هداية التوفيق بيد نبينا لهدى عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده الذي كفر بالله، ولهدى إبراهيم والده المشرك، ولهدى لوط امرأته التي كفرت، ولهدى نوح امرأته التي أشركت. فهداية التوفيق ليست بأيدينا، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده، فما علينا إلا أن نتحرك بأدب لنبلغ أهل الأرض الحق بحق، وأن نتأدب مع الله، وأن ندع النتائج لله. فليس من وظيفتنا أن نحاسب خلق الله وعباد الله. يخاطب ربنا سيدنا رسول الله بقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الحساب ليس لنا يا أحبابي، ليس من وظيفتنا أن نعاقب الضالين، نحن دعاة ولسنا قضاة، وظيفتنا الدعوة بأدب وحكمة
ورحمة وتواضع، وظيفتنا البلاغ، إنما أنت منذر فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم لمسيطر، وما عليك إلا البلاغ، أما الحساب فلربنا جل جلاله. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك إسلامنا يدعونا أيها الأفاضل إلى احترام الآخر، نحن لا نحتقر الآخر ولا نقلل من شأن الآخر، بل علمنا نبينا أن نسمع الآخر. وأنا أذكركم بهذا الحديث الذي يحلو لي أن أذكر به في كل لقاء، لتعلم الدنيا كلها أن أول من علمنا أدب الحوار ليس أوروبا، وليست مواثيق الأمم المتحدة، وليست مواثيق الثورة الفرنسية، أبدا أبدا، بل الذي علمنا أدب الحوار هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي علمنا أدب الحوار هو إسلامنا العظيم. ها هو رأس من رؤوس الشرك، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رأس من رؤوس الكفر، عتبة بن ربيعة، والحديث رواه البيهقي وابن ماجه والحاكم بسند حسنه شيخنا الألباني وغيره. يأتيه عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الشرك ليقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم، وعبت به من مضى من آبائهم، وفرقت به جماعتهم، فإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. بيقول له: وإني جئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. خلي بالكم يا شباب، النبي قال له ايه؟ قال له: قل يا أبا الوليد اسمع. الله، ما قالوش انت راجل كافر، انت راجل مشرك جاي تتناقش معايا انا. قل يا أبا الوليد، بيكنيه، ينادي عليه بالكنية: يا أبا الوليد، قل يا أبا الوليد اسمع. هذا شعارنا يا احبابي، قل يا فلان اسمع، وأنت قل يا فلان أسمع، وأنت قولي يا بنتاه ويا أختاه أسمع. هذا هو الشعار، فليسمع كل واحد منا الآخر، بشرط أن يكون الطرف مؤدبا مهذبا راقيا شرعيا متحضرا متخلقا، لا أن يتهم بعضنا بعضا في النيات والمقاصد. قل يا أبا الوليد أسمع. أنه إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. إيه ده؟ أنت جاي بتشتريني بفلوسك؟ أنت جاي بترشيني؟ أنت جاي بتعرض عليه رشوة؟ والله ما قال النبي هذا، صاحب الخلق والأدب. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا لنا لا نقطع أمرا دونك. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك الطب وأنفقنا فيه أموالنا حتى تبرأ. شباب يا بنات، النبي قال له إيه؟ قال له: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ يا سلام على الأدب، انتهيت من عرض قضيتك؟ قال له: نعم. قال له: اسمع مني، والله ما زاد النبي على قراءة آيات من القرآن الكريم من صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في القراءة، وعوزت تتصور حلاوة القرآن حين يتلوه سيدنا رسول الله، حتى بلغ النبي آية السجدة وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، خر النبي ساجدا ورفع رأسه والتفت إلى عتبة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما بدا لك. انظروا إلى هذا الحوار المؤدب، حول عتبة وجعله منافحا ومدافعا عن هذا المنهج، وذهب إلى قومه. أول ما نظروا إلى وجهه قالوا إيه؟ قالوا: نحلف لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: يا قوم أطيعوني واجعلوها لي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فاتركوا الرجل ما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. الشاهد يا شباب كيف حول أدب النبي عتبة بن ربيعة من مهاجم لهذا الدين إلى منافح عنه ومدافع عنه. ينبغي أن يكون هذا هو المنهج الذي نسير عليه في المرحلة القادمة. لا يجوز أن نحقر الآخر أو أن نمتهن الآخر، بل نسمع من الآخر. قل: يا أبا الوليد أسمع ولو كان مشركا، نسمع وإن وجدنا حقا قبلناه، بشرط أن يكون موافقا للحق بدليله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن سمعنا باطلا رددناه بأدب جم وخلق كريم وتواضع وحكمة بالغة. هذا هو إسلامنا نعتز به ونعلنه للدنيا كلها. بل لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فلما يخافون إذا من الإسلام ولن يفلحوا. هؤلاء الذين يريدون أن يظهروا الإسلام على أنه وحش ضارب وعلى أنه وحش كاسر، هؤلاء الذين يريدون أن يشعلوا نار فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط، بين المسلمين والنصارى، لن يفلحوا. لأن حماية النصارى واجبة علينا نحن المسلمين. أنا لا أقول كلاما من اجتهاد أنا، بل أنقل لكم إجماعا لأهل العلم. ذكر هذا الإجماع الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع: وحماية أهل الذمة واجبة على المسلمين من أي اعتداء خارجي. فأنا أطمئن أقباط مصر وأقول لهم: لستم في حاجة إلى استقواء بالخارج، لا بالخارج الأمريكي ولا بالخارج الأوروبي، لأن حمايتكم في مصر واجبة علينا نحن المسلمين. وما حدث في أثناء الثورة لمن أعظم الأدلة على أنه لا يوجد أصلا في بلدنا ما يسمى بالفتنة الطائفية، ولكنها صناعة المفسدين المخربين الذين يريدون أن يشعلوا هذه النار في بلادنا. وأطفأ الله نار فتنة حقيرة أخرى بين السلفية والصوفية. السلفية يا أحبابي ليست حزبا وليست جماعة، إنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من أصول المنهج السلفي ومن أدبيات المنهج السلفي أنه لا ظل لغير المسلم ولا تغيير للمنكر بالقوة، وإنما تغيير المنكر له ضوابط. طب خلي بالك، بقول لحضرتك من أدبيات المنهج السلفي الذي يتهم الآن بالوحشية، وقد أثبتت الآن بفضل الله تحقيقات النيابة في كل ما نسب إلى أتباع المنهج السلفي من قطع الأذن وتحشيم الرؤوس وحرق وجوه بناتنا وأخواتنا بماء النار، ثبت كذب كل هذه الافتراءات، وأنه لا علاقة لشبابنا المسلم بمثل هذا السخف فمن أصول وأدبيات المنهج السلفي أنه لا يجوز شرعا إذا كنت قادرا على أن أغير منكرا بكلمة حسنة جميلة، لا يجوز لي شرعا أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة بذيئة. فكيف أغير المنكر بما هو أنكر من المنكر وبما هو أعظم من المنكر؟ بل يقول إمام من أئمة المنهج السلفي وهو الإمام ابن القيم، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان إنكار المنكر، خلي بالكم، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. ربما يقول لي شاب من شبابنا المخلص المتحمس: ده كانت مرحلة استضعاف في مكة فضلت الشيخ. أقول لك اسمع ماذا قال ابن القيم، يقول: بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. فتغيير المنكر عندنا له ضوابط وله شروط، وليس من حق أي أحد أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي آمنا مطمئنا لتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا هي مهددة. لا يجوز ولا يليق هذا أيها الأفاضل. فإسلامنا يجمعنا ويدعونا إلى الاعتصام وإلى الوحدة وإلى الألفة وإلى الاحترام وإلى العدل وإلى الإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فديننا يحرم الظلم ولا يقبل الظلم أبدا، بل الظلم لغير المسلم أشنع عند الله وعند رسوله من ظلم المسلم للمسلم، لأن الذي يظلم غير المسلم سيجعل من رسول الله حجيجه يوم القيامة كما في الحديث الذي ذكرته آنفا. فلا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من الإسلام فزاعة وأن نجعل من الإسلاميين فزاعة. فمن حق الإسلاميين الذين هم من مواطني هذا البلد ويعيشون على ترابه وأرضه، من حقهم أن يشاركوا في صناعة بلدهم وفي صياغة قرارات ودساتير بلدهم. لا دون لن ينزلوا على أرض مصر من كوكب آخر، ولكن فليطرح كل واحد منا ما عنده وما يراه صالحا لدينه وصالحا لبلده بأدب واحترام، دون أن يختزل رأي الآخرين في رأيه، ودون أن يحتكر رأي الآخرين في رأيه، ودون أن يحتقر رأي الآخرين، ودون أن يزدري الآخرين. مصر أيها الأفاضل تجمعنا جميعا، كما قلت لإخوانكم في الجامعة الآن، مصر ملك للأقباط وملك للمسلمين. يجب على كل أهلها أن يبدأوا صياغتها وبناءها بناء جديدا، وتعالوا بنا لنبدأ البناء بالتغيير من أعماقنا. يجب أن نغير قلوبنا وأن نغير أبصارنا. لا بد أن نطهر أبصارنا من الخيانة، وأن نطهر قلوبنا من الشرك ومن الشك ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد. يجب أن نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور. يجب أن نطهر أيدينا من الرشاوة، من الظلم، من الفساد، من الاستبداد. لن يتغير واقع مصر بتعديل الدستور فقط، وإنما تتغير بلدنا إن تغيرنا نحن من أعماقنا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا لننبذ الشك والتشكيك، لأن الشعب الآن يحاول إسقاط الشعب. تعالوا لننبذ الشك ولنمد جسور الثقة فيما بيننا لتبدأ عملية التنمية ولتبدأ عملية الاقتصاد، يجب أن نغلب المصلحة العليا لبلدنا على مصالحنا الشخصية ومطالبنا الفئوية. وإن كنت أعترف بمطالب إخواننا الذين يطالبون بأنها حقوق مشروعة وحقوق عادلة، لكن مصر الآن تمر بأزمة وتمر برحلة، وعلى الأوفياء الفضلاء الكرماء أهل الشهامة والرجولة والمروءة أن يعطوا مصر الآن لا أن يطالبوها حتى تخرج مصر من أزمتها ومن كبوتها. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، أيها الأبناء، إن أعظم خدمة تقدمونها اليوم لدينكم ثم لبلدكم وأنتم طلاب في كلية الطب، أعظم خدمة أن تتفوقوا وأن تبدعوا وأن تكونوا شامة في هذا البلد. لا نريد يا أحبابي أن يتحول شبابنا جميعا إلى دعاة على منابر المساجد بدعوى أنه لن نخدم ديننا وبلدنا إلا بالخطابة. هذا خطأ، هذا خطأ يا شباب، بل نريد الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة ونريد المهندس المسلم إلى غير ذلك من الكوادر المتخصصة التي تحول الإسلام على أرض الواقع إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. هذه أعظم خدمة نقدمها اليوم لديننا، أن نشهد الإسلام بأخلاقنا وسلوكنا وأقوالنا وأفعالنا. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله وغفر الله لنا وله حين قال: أمريكية أصابتنا أقل من شباب اليابان. أنا أنظر الآن وأتابع شعب اليابان وأنا في غاية الذهول في هذه الأزمة المذهلة التي أصابت اليابان من التسنامي ومن الزلزال، ومع ذلك ما سمعنا عن حالة سرقة واحدة، ما سمعنا عن رجل ياباني أو امرأة يابانية دخلت إلى سوبر ماركت لتشتري خزينة شهرا كاملة، أبدا، بل يشتري ليوم واحد ليدع الفرصة لرجل آخر أن يشتري حاجته. ما رأينا أيها الأفاضل خللا، بل تراهم في طوابير وصفوف منتظمة حتى وهم يطلبون الماء، حتى وهم يشترون من المحال. لسنا أقل من شعب اليابان، بل نحن شعب مسلم، عندنا قرآننا وعندنا سنة نبينا وعندنا قيم مجتمعنا المسلم. ينبغي أن نكون أسوة وقدوة لكل شعوب الأرض. ولقد كنت سعيدا غاية السعادة وأنا أسمع رئيسا كالرئيس باراك أوباما وهو رئيس أمريكا يقول: أود أن يتعلم الشعب الأمريكي من تجربة الشباب المصري. هذا شرف، هذا شرف لشبابنا. كنت في غاية السعادة وأنا أرى بنات وشبابا ينظف الشوارع، ينظف الطرقات، وربما تكون هذه البنت الفاضلة التي تكنس الشارع ربما منهن من لم تمسك هذه المكنسة لتنظف بيتها لما تعيش فيه من عز وكرم، لكنها نزلت إلى الشارع لتنظف. هذا الشاب الذي يكنس الشارع في هذا التراب المتصاعد ربما لم يفعل هذا مرة واحدة في بيته. هؤلاء شبابنا، لابد أن نساهم جميعا وأن نكون على قلب رجل واحد وأن نكون يدا واحدة لبناء هذا البلد بسواعد شبابنا وعلم علمائنا وعقول حكمائنا وعطاء آبائنا. لا ينبغي بعد الثورة أن يتنكر الشباب للعلماء وأن يتنكر الشباب للآباء وأن يتنكر الشباب للشيوخ والحكماء. فالأمة التي تستغني عن شيوخها أمة عاجزة فاشلة، والأمة التي تستغني عن شبابها أمة ضعيفة مهزومة. فإن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن علماءنا وشيوخنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب ولا يمكن في الوقت ذاته لقدمين قويتين ولساعدين قويين أن تتحرك هذه الجوارح بلا عقل وبلا حكمة وبلا علم. فتعالوا بنا بسواعد الشباب وعلم العلماء وعطاء الآباء وحكمة الحكماء وعقل الشيوخ لنبني بلدنا. أيها الأفاضل، فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.